بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في مسألة بيان العصمة أنه ما هو تفسير العصمة، يعني كيف يكون النبي معصوم. قلنا النظرية الأولى تقول أنه العصمة تحصل عند النبي بسبب حصول العلم القطعي عنده بعواقب المعاصي، فلهذا هو لا يرتكب المعصية، لأن عنده علم قطعي عالي بأن ارتكاب المعصية ماذا؟ يعرفه حرام وأن عاقبته سيئة، فلهذا لا يفعله، فيصبح عنده واعظ قوي في نفسه يصد عن ارتكاب هذه المعاصي. هذا يسموه العلم القطعي. القطعي يعني الذي لا يشوبه شك أو ارتياب. فمثل المصنف حتى يقرب لنا هذه النظرية ذكر لنا مثال تقريبي من الحياة العامة، إنه الشخص اللي يعلم إنه هاي الأسلاك الكهربائية فيها طاقة مميتة، فإذا مسك الكهرباء يموت لا يمسكها، هذا يصير عنده علم قطعي بعاقبة أمر المسك، إذا تمسكها تموت فلا يتقربها. النبي كذلك عنده علم قطعي بعاقبة المعصية، إنه ما يرتكبها ولا يتقرب لها، لأن هذا العلم ماذا؟ يبعده عنها. هذا تمثيل. ويقول المصنف إذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية مثل الموت أو الإصابة بالمرض أو الضرر تدفع الإنسان على أن لا يرتكبه، فما بالك بالعواقب الآخروية، على اعتبار أنه النبي من أزكى الناس وأصلحهم، فما يرتكب أمر فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، لأنه خلاف رضا محبوبه ومعبوده. فلهذا قال المصنف وأم فإذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال، مثل الشخص اللي ما يمسك الكهرباء لأنه يخاف أنه يصيب ضرر، هذا أمر دنيوي، فما بالك بالأمور الآخروية، فيوجد تلك المصونية عن ارتكابه في نفس العالم، يعني هذا نفس العلم القطعي بأن الكهرباء مضرة تصون الإنسان وتبعده على أن لا يمسكها، هاي يسموها المصونية عن ارتكاب نفس هذا الفعل، فكيف بالعلم القطعي بعواقب الآخروية للمعاصي؟ إذا كان هو يعلم أنه بالآخرة هذا المعصية تستلزم الإثم والبعد عن رحمة الله ورذائل الأفعال مثل الكذب، ما يرتكب النبي الكذب لأن يعلم واخبت عقيمة ولا يتقرب له علما، لا نعم علما لا يداخله ريب ولا يعتريه شك، لهذا احنا عبرنا عنه بالعلم القطعي، يعني ما في شك ما في ارتياب، النبي ما يتوقف ولا يتردد انه ما يرتكب الكذب لأن يعلم العاقبة مات وخيمة، ولا يعتريه شك يعني لا يدخله شك وتردد، نعم علما تسقط دونه الحجب فيرى صاحبه رأي العين، يعني هذا العلم منكشف مفتوح حتى ما فيه حجاب يمنع من رؤية النبي إلى عاقبة الأمر الوخيم، ليس فيه حاجب وساتر ومانع، فيرى صاحبه رأي العين، يعني كأنه عينه باصرة فاتحة تعرفه، ويلمس لمس الحس تبعات المعاصي ولوازمها، يعني يعرف العواقب ويلمسها كلمس الحس ويعرف تبعات المعاصي مثل الكذب فما يرتكب النبي، ولوازمها وآثارها في النشأة الأخرى، على اعتبار أنه الكاذب بعيد عن رحمة الله عز وجل، اللي يرتكب المعاصي والفواحش والرذائل بعيد عن رحمة الله في النشأة الأخرى، يقصد في عالم الآخر اللي هو عالم العقاب والثواب، ذاك العلم الذي قال الله تعالى فيه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني من العلم اليقين، يعني العلم القطعي اللي يوجب اليقين عند الإنسان من دون شك أو ارتياب، هذا العلم اليقيني مثل العلم القطعي الموجود عند النبي في معرفة عواقب المعاصي. وكان الإمام علي عليه السلام يصف هؤلاء، يعني الأشخاص اللي عندهم جانب من العلم القطعي بمعرفة عواقب المعاصي ونتائج الطاعات، هم أصحاب العلم القطعي اليقيني، الإمام يصفهم فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، يعني علم القطع كأنه يرى الجنة وكأنه فيها منعم ويشتاق لها. لهذا احنا قلنا هو يلمس العلم لمس الحس كأنه يتحسس به. وهم والنار هذول أصحاب اليقين أصحاب العلم القطعي، كمن قد رآها فهم فيها معذبون، يعني هو يفعل الطاعة ويحس بنفسه أنه يرى الجنة بعينه ويبتعد عن المعصية لأنه يحس في نفسه أنه ماذا يرى النار بعينه حتى لا يتعذب بها. فالنبي كذلك عند علم قطعي بعواقب المعاصي فلا يرتكبها، وعند علم قطعي بأن الطاعات ترفعه وتقربه إلى أعلى الدرجات فلهذا يلازمها ويفعلها. ثم إن هذا العلم الذي يعطي صاحبه مصونية كاملة عن المعاصي، العلم اللي يبعد صاحبه عن ارتكاب المعصية ويعطيه شيء من الصيانة، ليس من سنخ العلوم المتعارفة لتسرب إليه التخلف. يعني هو مو علم عادي بسيط يستطيع الإنسان تعلمه أو يأخذه من غيره، هو علم، هو شيء، هو سنخ علم خاص. لهذا احنا من قلنا العصمة لطف، يعني رعاية وشمول لشؤون النبي، لطف من الله، مو كل إنسان يحصل على هذه درجة العصمة العالية إلا بلطف من الله. هو علم خاص، هو مو علم يأخذه من غيره أو علم يحصل به شك وارتياب ويدخل خلاف وتخلف، لا، فهو ليس من سنخ العلوم المتعارفة نعم لتسرب إليه التخلف، بل هو علم خاص فوقها ربما يعبر عنه بشهود العواقب وانكشافها كشفا تام لا يبقى معه ريب. اللي يعلم بالعلم القطعي بعواقب المعاصي هذا يعني يشهد شاهد ومطلع على العاقبة، إنه الكاذب وجهه مسود بعيد عن رحمة الله، فلهذا النبي لا يفعل الكذب. وعند انكشاف تام واتضاح ما فيه ريب ولا شك إنه لا يتقرب هاي المعاصي. يقول العلامة الطباطبائي قدس سره صاحب كتاب تفسير الميزان إن هذا العلم، يعني العلم القطعي المنكشف عند النبي، يخالف سائر العلوم، يعني هو مو علم عادي يمكن تعلمه أو أخذه من الآخرين، هو علم خاص في أن أثره العملي، يعني ما يلزم منه عملا وهو صرف الإنسان عما لا ينبغي إلى ما ينبغي. هذا العلم القطعي يصرف ويبعد الإنسان على أن لا يرتكب الأمور التي لا تنبغي مثل المحرمات وأيضا المكروهات على قول إلى ما ينبغي، إلى يترك المعاصي ما لا ينبغي ويصرفه ويبعده إلى فعل ما ينبغي اللي هي الطاعات والقربات. وهذا العلم هو قطعي غير متخلف دائما، يعني قطعي يعني دائما موجود عند النبي لا يغادره ولا يتخلف عنه، مو تجي بعض الفترات نقول إنه النبي تغادره العلم القطعي فتغادره المعصية أو العصمة، إنما العلم القطعي ملازم له لا يفارقه ولا ينفك عنه ولا يتخلف عنه. وبما أن العلم القطعي موجود معه فدائما العصمة ماذا بها؟ موجودة معه. لهذا قال غير متخلف، غير متخلف يعني غير منفك لا يفارقه. نعم
سيد فنشيك، ماذا مثلا عقب بأن النبي لا يرسل معصية لله سبحانه وتعالى؟
نعم.
فنبينا موسى عليه السلام فقتل الشخص مع أنه هو يعلم بأن هذا الفعل قد يكون معصية.
نعم. هو أي فعل فعله موسى؟
قتل الشخص.
لا، هذا قتله مو تعمدا، هو وكزه، يعني كان موسى عليه السلام من دخل قرية رأى رجل من قبيلته ورجل من غير قبيلته، الرجل الذي من قبيلته استنجده من قومه، استنجده أن يخلصه من شخص آخر يضربه يريد قتله، فماذا فعل موسى؟ حجبه، إرادة بعد عن الضرب، فوكزه يعني دفعه قليلا لأجل إبعاده، فوقع هذا الشخص على صخرة برأسه وخرج من عند الدم ومات. هذا مو قتل عمدي، احنا عندنا القتل الخطأ ليس فيه إثم أو معصية لأنه شخص مثلا يمشي في الشارع وفي سيارته وصدم آخر وانقتل، هذا قتل خطأ. الآن السائق غير مأثوم، هو ما مرتكب المعصية قاصدا متعمدا، إنما وقع من باب الخطأ. فهذا القتل ملموس اللي وقع قتل خطأ، والقتل الخطأ ما في إثم ومعصية.
ولكن أنا سمعت بأن سيدنا موسى عليه السلام هو قد ضرب على
لا 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 لا، فوكزه يعني ماذا؟ يعني بعده، يعني دفعه وبعده على أن لا يضرب ويقتل الذي استنجده من قومه. لكن ذاك الشخص الآخر عندما حجبه ومنعه سقط، عثر وسقط وضرب رأسه بصخرة فمات. نعم، فهذا شو نسميه؟ قتل خطأ. المعصية والإثم في القتل ما توجد في القتل الخطأ، موجودة وين؟ في القتل التعمدي، شخص يقتل شخص آخر قاصدا متعمدا، هذا إثم ومعصية.
زين شيخنا، وقد بعضهم يستشكلون بأن نبينا آدم عليه السلام
نعم
قد سبق المعصية.
لا، هذا مو معصية، هذا يقولون عن العلماء ها مخالفة الأمور التنزهية. يعني الأنبياء عندهم مخالفات، إذا أوامر ومخالفة الأمر معصية. فمن الله عز وجل أوحى إلى آدم وقال له لا تقرب هذه الشجرة، مو على سبيل الأمر الوجوبي، على سبيل الأمر التنزهي، يعني قال له تنزه لا تقربها فنرفع مقامك، فمو يعني على نحو الوجوب والإلزام. لو كان على نحو الوجوب والإلزام فالنبي لا يرتكب مخالفة له لأنه هو معصوم، أمر تنزهي. لكن آدم عليه السلام بسبب ضعفه وأغواء الشيطان له ترك الأمر التنزهي وارتكبه، فهذا ارتكاب الأمر التنزهي جعله الله نوعا من أنواع ماذا؟ إنه أنزله من السماء، من جنة السماء، الجنة السماوية إلى الجنة الدنيوية، فكان سبب لهبوطه مو لمخالفته. أما قوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، هذا ليس العصيان بمعنى ارتكاب الفاحشة والإثم، إنما العصيان جاء بالمعنى اللغوي وهو المخالفة. لما يقول التلميذ عصى أستاذه يعني خالف أستاذه، فالعصيان يطلق على مخالفة الأمور الوجوبية ويطلق على مخالفة الأمور التنزهية. العلماءنا وفقهاء وعلماء الكلام والمفسرون يقولون آدم ما خالف الأمر الوجوبي الإلزامي حتى يترتب عليه المعصية والإثم، خالف الأمر التنزهي، والأمر التنزهي يجوز ارتكابه.
تنزهي الاستحبابي يعني قصدكم؟
أقل من الاستحباب، تنزهي يعني شنو معنى تنزهي؟ يعني لا هو واجب وملزم به، لك أن تفعله ولك أن ماذا؟ تتركه، ولكن لو تركته أفضل لك. مثل الشخص اللي يمشي في الشارع يقولون له لا تأكل في الشارع، هو الأكل في الشارع مباح جائز، يجوز يأكل ويجوز لا يأكل، ولو أكله لا يعني أنه ارتكب الحرام أو خالف الإلزام، لكن اقترف أمر الأفضل أن يتنزه عنه.
نعم، ليش يعاقبه؟
ما عاقبه، لكن جعله سببا، سببا لأنه قال له تنزه عن الشجرة يرفع مقامك وتبقى في الجنة. أما إذا آدم ما تنزه عنها نزل من مقامه، أنزله من مقامه وجعله سببا لخروجه من جنة السماء إلى ماذا؟ أرض الدنيا، جعله سببا الله عز وجل، مو عقاب. لكن آدم لأنه رأى أنه هذا مخالفة الأمر التنزهي قد أفقده شيء من المقام العالي ندمه فاستغفره، فالله عز وجل قبل ندمه لكن أفقده ماذا؟ هذا المقام العالي. فهذا مو معصية مو إثم، وكلمة عصا تأتي بالمعنى المخالفة. واضح؟ نعم، تفضل.
القرآن يقول ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين.
نعم،
يعني إذا تفعل فتكون من الظالمين.
أي نعم، هو معنى الظلم شنو يعني؟ كل إنسان يمكن أن يظلم نفسه ولو أن يبعد نفسه عن المقامات العليا، إحنا نعتبر الظلم. يعني شنو تظلم نفسك؟ يعني تحرمها فتكون من الظالمين، يعني تكون من المحرومين، ظلمت نفسك وحرمتها عن هذا المقام العالي. لأن هو ماذا قال له؟ قال له تبقى في الخلد وجنة الخلد، لا تقرب هذه الشجرة، وهو كان نوع من أنواع الابتلاء، والامتحان. أراد من خلال الله عز وجل يعطي درس للناس إنه الإنسان وبني آدم قد يصبر على الامتحان وينجح باختباره، وقد لا يصبر ولا ينجح بالاختبار، وآدم ما نجح في هذا الاختبار، نعم، بسبب الضعف، وكل ابن آدم ضعيف، نعم. قال العلامة الطباطبائي، قال إنه هذا العلم قطعي غير متخلف دائما، بخلاف سائر العلوم فإن الصرف فيها أكثر غير دائم، يعني باقي العلوم الأخرى غير علم العلم القطعي بعواقبة الأمور وانكشاف آثار المعاصي يمكن للإنسان أن يصبح عنده ويمكن أن يتخلف عنه،
نعم.
نعم. أما العلم القطعي بالعواقب هذا لا يتخلف. والحاصل أن للعلم مرحلة قوية راسخة تغلب الإنسان على الشهوات، يعني تعطي للإنسان غلبة على الشهوات وتصد عن فعل المعاصي والآثام، اللي يصير عنده علم بعواقب الأمور ويعرف أنه هاي المعصية وأثرها بغيض ويفقده البعد عن الله، ما يرتكب الزنا، ما يرتكب السرقة والغصب أو تجاوز على حقوق الآخرين. وماذا بعد؟ هذا العلم العالي يعطيه قوة ومنعة وعصمة يغلب على الشهوات، فإذا راد يرتكب شهوة الزنا يبتعد عنه، راد يرتكب شهوة أكل الحرام يبتعد عنه، يعني العلم القطعي يصده يمنعه يصرفه عنه. لكن باقي العلوم الصرف بها مو دائمي، إنما غير دائمي، قد يصرف وقد لا يصرف. أما العلم القطعي مال العصمة دائما، وماذا به؟ صرف، دائما يبعد عن وقوع المعصية. ونعم، قال إذن هذا العلم يغلب الإنسان على الشهوة ويصد عن فعل المعاصي والآثام. وإلى هذا أشار الفاضل المقداد السيوري، هذا الفاضل المقداد السيوري صاحب كتاب شرح الباب الحادي عشر المتوفى 826، بقوله العصمة ملكة نفسانية. شنو يعني ملكة؟ يعني قدرة نفسانية، يعني موجودة في النفس، تمنع المتصف بها، يعني تصرفه وتبعده إذا اتصف بها الشخص بأنه معصوم من الفجور، يعني ما يرتكب الأمر الفاجر اللي فيه ماذا؟ معصية وإثم، مع قدرته عليه، يعني النبي قادر على ارتكابه، لكن العلم القطعي صرفه ويمنعه ويبعده عنه. وتتوقف هذه الملكة، يعني نشترط فيها لأجل توفرها أنه هاي القدرة، هذه الملكة لابد أن تكون هذه الملكة متوقفة، وشرط في وجودها هو العلم بمثالب المعاصي، يعني يصير عنده علم قطعي بأنه هاي المعصية بها مثلبة، يعني بها منقصة، فيها مبعدة، نعم، ومناقب الطاعات، يعني المنقبة هو المرتبة العالية والصفة التي ترضي الله بفعل الطاعة مع قدرته عليه، يعني هو قادر على ارتكابه لكن لا يفعله. وتتوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، لأن العفة يعني الشخص المتعفف المتنزه، متى حصلت في جوهر النفس، متى ما الإنسان حصل على جانب العفاف والتنزه وانضاف إليها وحصل في ذاته ونفسه وجوهره، انضاف إليها العلم التام، يعني العلم الكامل المحيط بالمعصية، بما أنها فيها الشقاء، وقع الإنسان في الشقاء، وفي الطاعة بما فيها من السعادة، صار ذلك العلم موجبا لرسوخها في النفس فتصير ملكة. الملكة يعني القدرة، والقدرة ما يمكن تحصيلها إلا بالممارسة. كل ما يصير عنده علم بعواقب المعاصي يبتعد عنها، كل ما يصير عنده علم تام بالطاعات والقربات وبفائدتها وكونها مصدر سعادة يفعلها النبي، وهذا يحتاج علما إلى الممارسة. فإذا مارسها وأصبح عنده علم ورسخ في نفسه فتصير ملكة وقدرة تمنعه وتصرفه من فعل المعصية والمداومة على فعل الطاعة. هاي النظرية الأولى. اثنين، عندنا نظرية ثانية تفسر العصمة، إنه كيف تحصل العصمة عند النبي؟ تحصل من خلال الحب، حب المعبود هو يمنع عن ارتكاب المعصية. ولهذا قيل أنه المحب مطيع لحبيبه، والشخص اللي يحب شخص آخر ما يخالفه، لأن مخالفته تستلزم ماذا؟ أذية وبغض الذي يحبه، واللي يحب شخص ما يخالفه لأن ما يريد بغضه ولا يريد أذيته، فلهذا لا يخالفه. النبي يحصل عند جانب عالي من حب الله عز وجل يمنعه من ارتكاب المعاصي، لأنه هو مطيع لمحبوبه ومعبوده، فلهذا لا يفعل ما يكرهه المولى والسيد والمعبود، لأن العابد مطيع لمن يعبده. هاي يسموها نظرية تفسير المعصية، بأن حب المعبود يمنع من ارتكاب المعصية. نعم، قال إن الإنسان إذا عرف خالقه كمال المعرفة، مثل النبي اللي يعرف الله عز وجل بذاته وقدرته، لهذا ورد إنه لم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الله يا علي، لم يعرف الله إلا أنا وأنت، يعني المعرفة الكاملة. قال عرف خالقه كمال المعرفة الميسورة، واستغرق في شهود كماله وجماله، بعد ما عرف أن الله عز وجل هو خالقه صاحب النعمة عليه، هو الأولى بعبادته، وعرف درجات الكمال والجمال اللي متحلي بها الله عز وجل، وجد في نفسه انجذابا نحوه. العابد ينجذب نحو المعبود، والمخلوق ينجذب نحو خالقه وسيده وصاحب النعمة عليه. هذا الانجذاب يجعله لا يخالفه ولا يعصيه ولا يبغضه، وتعلق به تعلقا خاصا به على نحو لا يستبدل برضا شيء، يعني هذا التعلق تعلق شديد، بحيث أن المحبوب دائما يريد رضا الحبيب ولا يخالفه ولا يستبدل بحبه شيئا آخر. نعم تفضل.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الله إلا أنا وأنت،
معرفة كاملة تامة. أما بعض الناس يعرفون الله بس مو معرفة تامة.
الأنبياء السابقين مثلا أو بقية الأئمة
لا يعرفون. هذا يسموه حصر إضافي مو حصر حقيقي. لما نقول إنه لا يعرف إلا وأنا، يعني في مجال حصر الإضافي، مو يعني إنه غيرهم ما موجود. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لما يريد فقط النبي من خلال هذا القول يقول إنه أنت يا علي وأنا عندنا معرفة تامة بالله، مو يعني حصر حقيقي، ويعني غيرنا مطلقا لا يعرفون الله، لا هذا لا يريده النبي بقوله.
هم يعرفون الله ولكن ليس عندهم معرفة كاملة.
لا، عندهم معرفة كاملة أيضا، لكن يسموه حصر إضافي مو حصر حقيقي. الحصر الحقيقي يمنع ما عداه، يعني ماكو غيره، والحصر الإضافي فقط يثبت بس ما يمنع غيره، ما يلغي غيره. مثل أعطيكم مثال له، إذا يرد في الروايات إن المفطرات الأكل والشرب والجماع فقط، هذا حصر المفطرات بمن؟ الأكل والشرب والجماع. هذا مو يعني إنه بعد ما يوجد غيرهم مفطرات، يوجد غيرهم مفطرات. معد المفطرات الكذب على الله ورسوله، الاحتقان والارتماس على قول بعض الفقهاء، إيصال الغبار الغليظ، هاي مو كلها مفطرات، لكن الحديث ما ذكرها. هذا يسموه حصر إضافي، يريد يثبت إنه المفطرية في الثلاثة، بس ما يمنع إنه غيرهن أيضا يكون شنو مفطرات. النبي يريد يقول إنه الآن ثابت لي العلم التام وعليه ثابت له العلم التام، بس مو يعني غيرنا من باقي الأنبياء والأئمة ليس عندهم علم تام.
زين شيخنا، بس مثلا في قول النبي وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف بأن هذا الموجود فيه حصر وحصر؟
هذا يعرف من القرائن، القرينة الحالية والمقامية، هذا يعرف من خلاله. يعني مثلا في مسألة الإفطار، لو لم ترد مفطرات أخرى غير ذن الثلاثة لعرفت أنه ماذا؟ حصر حقيقي. بس لأنه وردت بأحاديث وروايات وأخبار مفطرات أخرى، علمنا أنه هذا حصر منه إضافي. نحن عندنا علم بإخبار القرآن الكريم أنه الأنبياء كلهم حصلوا على معرفة تامة بالله وتقربوا منه، هذا يدل على أنه هذا الحصر حصر شنو؟ إضافي وليس حقيقي. نعم، قال نعم، هذا الانجذاب بحيث أن المحبوب ما يستبدل حبيبه ولا يطلب رضا غيره، يدفعه بشوق ومحبة إلى أن لا يبتغي سواه، يعني ما يطلب إلا رضا الله، ما يطلب إلا مقابل المحبوب الحبيب، ويصبح كل ما يخالف أمره ورضاه منفورا لديه. الحبيب المحبوب اللي يحب الحبيب ما دام يعرف انه الاتيان بالامر يقربه للحبيب يفعله، ارتكاب المعصيه ينفره ويبعده يتركه، لانه كل امر يفعله يقربه يفعله، وكل نهي ومعصيه تبعده يتركه وينفر عنه، لانه ما يريد يخالف حبيبه. نعم، وتلك هي درجة العصمة الكاملة، لأن اللي يفعل الأوامر ويترك النواهي هذا شو نسميه؟ معصوم.
معصوم.
قال إذن هي تلك درجة العصمة الكاملة، ولا ينالها إلا الأوحدي من الناس. يعني اللي ينال درجة العصمة الكاملة العالية هم أعداد قليلة اختصهم الله واشتباهم بلطفه فنالهم من كرامته، أعدادهم قليلة، الأنبياء والأوصياء اللي من ضمنهم الأئمة أعدادهم قليلة، إلا الأوحدي من الناس. معنى الأوحدي يعني الموجود في زمان واحد ولا يوجد مثل غيره، هذا يسموه الأوحدي. وإلى هذا يشير الإمام علي عليه السلام بقوله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا يسموه عبادة الأحرار، عبادة الحب، مو عبادة العبيد اللي يعبدون الله خوفا من نار أو طمعا في جنته. نعم، وحفيده الإمام الصادق عليه السلام يقول: لكني أعبده حبا له، يعني عبادتي مو عبادة مصلحة منفعة، أحبه لأن هو حبيب لي، أعبده حبا له، وتلك عبادة الكرام. يعني إحنا عندنا شخص يعبد الله لأجل أن يحصل على حبه ورضاه، ورجل يعبد الله طمعا في جنته، ورجل يعبد الله خوفا من ناره. اللي عبده طمعا في جنته يسموه عبادة التجار، واللي عبده خوفا من ناره يسموها عبادة العبيد، واللي عبده حبا ورضا هاي يسموها عبادة الأحرار والكرام. ونتيجة هذا الحب راح يحصل النور اللي أشار إليه سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. النور شنو معناه؟ يعني العلم والمعرفة والحب، نورا يمشي به في الناس، يعني طريق نجعل له علم وحب وتمسك ونور يقتدي به بحيث لا ينحرف. هذا اللي عبر عنه القرآن بالنور، النور هو منه الحب، حب الله عز وجل، والروح الذي يشير إليه في قوله سبحانه: وأيدهم بروح منه. يعني شنو الروح؟ يعني أعطاهم جانب من الحب، جعل عندهم نور وعلم عالي للتمسك به. وهؤلاء هم المخلصون أو المخلصون الذين لا طمع لإبليس في إغوائهم مطلقا. إبليس يستطيع إغواء الناس، لكن ما يستطيع إغواء ويجعل الانحراف عند عباد الله المخلصين الذين قد خلصوا من التأثير فيهم، وصلوا إلى درجة من الإخلاص العالي جعلهم قريبين من الله، إبليس لا يستطيع إغواءهم. قال سبحانه وتعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هسه تقرأ المخلصين أو المخلصين، يعني اللي واصل إلى درجة الإخلاص العالية. نعم، الآن كلامنا في موضوع العصمة والاختيار. قد يقع سؤال: هل إن وجود العصمة في النبي يعني إنه مجبور عليها فوجدت فلا يستطيع مخالفتها، فالعصمة موجودة فيه جبرا لهذا هو لا يرتكب المعاصي، أو إن العصمة موجودة عنده اختيارا؟
نعم.
يعني هي العصمة موجودة والبنعة وهو مختار وقادر على فعل المعصية لكن لا يفعلها، هذا نسميه اختيارا. إذا جبرا يعني موجودة العصمة فيه وهو قهرا لا يستطيع مخالفتها، إذا كانت العصمة قهرا وجبرا فبعد ما توجد منزلة للنبي لأنه يصبح مقهور مغلوب عليها. وإذا كانت المعصية موجودة باختياره، يعني هو قادر على فعل المعصية وقادر لكن لا يرتكبها، هذا يسموه اختيارا. مثل الله عز وجل قادر على ظلم الناس، عنده قدرة ومكنة يظلم الناس، مو لكن لا يظلمهم، مو لأنه لا يظلمهم لأنه عاجز عن ظلمهم،
لخلاف العدل.
أحسنتم، لأنه يخالف العدل والحكمة، والله عليم عادل حكيم. فإذا هو لما نقول الله لا يظلم، مو لأنه عاجز عن الظلم أو غير قادر أو غير متمكن، بل هو قادر على كل شيء، لكن هو لا يظلم لماذا؟ اختيارا، لأنه لا يختار الظلم لأنه منقصة، وهو خلاف كونه حكيم ومنزه عن فعل المنفرات والمنقصات. واضح؟ فالعصمة كذلك موجودة عند النبي، وقادر هو على ارتكاب المعصية والإثم، لكن لا يفعل، مو لأنه مجبور مقهر عليها، بل لأنه مختار، هو مختار لها، فباختيار لا يرتكب المعصية. هذا معنى العصمة والاختيار. قال: ربما يتوهم شخص متوهم إن العصمة تسلب من المعصوب الحرية والاختيار. يعني إذا قلنا العصمة موجودة عنده جبرا قهرا، بعد ما عنده اختيار، هو مسلوب منه الاختيار، هو لا يفعل المعصية لأنه هو ممنوع تكوينا منها، وتقهره على ترك المعصية، لأن اللي يجبر على الشيء يكون مقهور عليه، لا يستطيع أن يتخلص منه، لتكون النتيجة انتفاء كل مكرمة ومحمدة تنسب إليه. إذا قلنا هو مجبور على ترك المعاصي، هذا معناه أنه بعد ما تحصل شخص يكرم عليه، شخص فعل يحمد عليه، لأنه راح يحصل بالإجبار، تنسب إليه لاجتناب المعاصي والمآثم. فبعد ما نقول أنه النبي حصل على درجة من الكرامة والحمد والمقام العالي بفعله، فإن هو مجبور عليه، مقهور عليه، نعم، ويدفعه. الآن هذا التوهم كيف ندفعه؟ نقول إن المعصوم قادر على اقتراف المعاصي بمقتضى ما أعطي من القدرة والحرية، هو قادر، مختار، حر، يستطيع ارتكاب المعاصي، لكن هو ما يفعلها لأن العصمة حصلت أما بدرجة دوحة التقوى العالية، أو قلنا بالعلم القطعي على عواقب المعاصي وفضائل القربات والطاعات، أو النظرية الثالثة اللي قلنا شنو؟ هو الحب فلا يخالف محبوبه. نعم، فالمعصوم قادر على اقتراف المعاصي بمقتضى ما أعطي من القدرة والحرية، غير أن تقواه العالية، هاي يريد يشير المصنف علما للنظرية الأولى اللي قلنا أن العصمة هي دوحة من التقوى العالية، وبعد عندنا وعلمه بآثار المعاصي، هاي نظرية الثانية اللي تفسر العصمة، تقول العصمة حصلت بسبب العلم القطعي بالمثالب ومعاقب وعواقب المعاصي، واستشعاره عظمة الخالق، هذا يشير علما يا نظرية، نظرية إنه المحبوب لا يخالف حبيبه، إن حب المعبود يمنع من معصيته، غير أن تقواه العالية وعلمه بالآثار المعاصي واستشعار عظمة الخالق يصده عن ذلك، يعني منعه ويبعد عن ارتكاب المعصية. فهو كالوالد العطوف الذي لا يقدم على ذبح ولده، الأب قادر على أن يذبح ويقتل ولده لكن لا يفعل، لماذا؟ لأن هذا ابنه ويعطف عليه، وهو جزء منه وثمر من قلبه، فلهذا لا يقتل ابنه حتى لو أعطي ملك الدنيا، لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. طبعا هذا كلامنا بالحالة الأعم الاختيارية، مو كلامنا أما النوادر، نادرا يظهر أب يقتل ابنه، هذا شاذ، احنا كلامنا بالمسار الصحيح، أي بالمسار الصحيح، أي والد عطوف ما يقدم على ذبح ولده ولو أعطي ملء الأرض ذهبا، وإن كان مع ذلك قادر على قطع وتينيه. الوتين هو هذا الوريد اللي موجود في الرقبة اللي يحصل به تنفس، هذا يسموه الوتين، هو قادر على يقطع وتينه ويقتله لكن ما يفعل، وقادر على ذبحه لكن لا يذبحه. نعم، كما يقطع وتين عدوه، مو الإنسان إذا شاف شخص عدو يريد يقتله يدافع عن نفسه حتى لو قتل عدوه. نعم، الوالد العطوف يقدر يقتل ابنه مثل ما يقتل عدوه، بس ما يفعل، اللي منع منه عاطفة الأبوة. النبي كذلك قادر على ارتكاب المعصية لكن لا يفعلها لأنه معصوم، والعصمة بسبب أحد النظريات الثلاثة تصرف وتبعد عن هذا الفعل. يقول العلامة الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان: إن ملكة العصمة، يعني القدرة اللي تعصم وتمنع النبي عن ارتكاب المعاصي، لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة. الإنسان يبقى طبيعته مختار، لا مجبور ولا مقهور ولا مسلوب الإرادة في أفعاله الإرادية. يعني من ضمن أفعال الإرادية أنه كل فعل يريد فعله قادر على فعله. النبي إذا أراد أن يفعل الكذب يقدر، إذا أراد أن يفعل الغصب أو السرقة يقدر، ولا تخرجه إلى ساحة الإجبار والإضطرار. يعني مجرد أن نقول أن النبي معصوم، هذا مو يعني أنه مجبور ويرتكب المعصية ومضطر إليها ويجبر عليها، لأنه تصبح مقهور عليها. كيف والعلم من مبادئ الاختيار؟ اللي احنا مو قلنا النبي عنده علم قطعي بعواقب المعاصي ومناقب الطاعات والقربات، لهذا هو معصوم ويبتعد عن المعصية. هو نفس العلم اللي يحصل عنده يحصل بإرادة اختيارية، لأن الإنسان ما يجبر على العلم، إنما علمه يأخذ من ماذا؟ بعلمه باختياره وإرادته. والعلم من مبادئ الاختيار، كطالب السلامة إذا يقن بكونه مائعا ما سما قاتلا من حينه، فإنه يمتنع باختياره عن الشربة. اللي يعلم أنه هذا السم ويعلم بأنه سم ما يشربه، لا يشربه، لأن علمه يبعد عنه. النبي كذلك يعلم أنه هاي المعصية واقترافه تستلزم ماذا؟ الإثم والبعد عن رحمة الله وطاعته وعبادته وقرباته، فلا يفعلها. نعم، وهذا نظير صدور القبيح من الله سبحانه، فإنه ممكن، يعني الله يقدر يظلم الناس، يقدر يعذب الناس على وهو أمر قبيح ويقدر ارتكابه، هو أمر ممكن وقادر عليه، لكن لا يفعله ويقع تحت إطار قدرته. وبإمكانه تعالى إخلاد المطيع في نار جهنم، المؤمن يضعه في نار جهنم يمكن قادر، والمؤمن يضعه في النار قادر وممكن، ليس عاجز عنه، لكن لا يفعله لأن خلاف حكمته وعدله، لكنه لا يصدر منه لكونه مخالف للحكمة ومباين لما وعد به. يعني مخالف، المباين يعني المخالفة لما بعد به. والحمد لله رب العالمين.
تقرير الحاشية
والإلهيات. أحسنتم، بارك الله فيكم.